الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا والجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البيوع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام، وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا ثمراء. قال البخاري: والتمر أكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام وفي أبواب البيوع، أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم. والتصرية هي حبس اللبن في الضرع لمدة ثم تعرض للبيع، فالمشتري يرى كثرة لبنها في ضرعها فيقبل عليها، وهذا من الغش ومن الخداع والغرض. والله سبحانه وتعالى حفظ أموال الناس ونهى عن أكل أموال الناس بالغش والخداع والظلم، فنهى عن هذا البيع. ثم رخص الشارع وجعل له خيارا 3 أيام، كما جاء في رواية مسلم، فهو مخير إما إمساكها أو ردها. ويرد معها صاعا من طعام، والطعام كان في ذلك الوقت تمرا. والصاع مقابل أول حلبة، وأما بعد ذلك من الحليب الذي يحصل عليه فهو مقابل الإطعام، ما أطعم تلك الدابة فحليبها مقابل ذلك الإطعام، وأما الصاع فمقابل للحلبة الأولى. وهذا يكثر الآن خاصة في بيع البقر، يتركها فترة لا تحلب، يوم أو يومين، تمتلئ فروعها لبنا فالناظر إليها يحسب أنها كثيرة اللبن فيغتر بها، فإذا أخذها ثم حلبها الحلبة الأولى ثم بعد ذلك نظر إليها فإذا اللبن قليل فهو مخير وله خيار 3 أيام، فإن أراد أن يمسكها أمسكها، وإن أراد أن يعيدها إلى صاحبها راح ردها ومعها صاع من تمر، وهذا مقابل للحلبة الأولى. وهذا من حفظ الدين لأموال الناس وعدم أكلها بالظلم والباطل. الله أعلم. وكذلك التصرية ليست فقط في الإبل والغنم، وإنما في كل ما يحلب كالبقر والجاموس وما إلى ذلك. كل ما يحلب وغرر على المشتري بحرش لبنه في ضرعه فحكمه حكم الإبل والغنم. الله أعلم. والله مقابل للحلبة الأولى، والظاهر أنه على الوجوب. وقد تكلم على أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث أحد الأحناف، تكلم عليه وقال أنه ليس بفقيه ورد هذا الحديث. وقال أحدهم ما ضره وإنما ضر نفسه، تكلم على حديث التصرية وهو هذا الحديث. نعم
شيخ التمر مقصود
والله صاع من طعام، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صاع من تمر لأنه غالب قوة أهل المدينة التمر.
لما
يلزم إنما يلزم صاع من طعام. على كل يعني مقابل للحلبة الأولى، وإذا تنازل ذلك الرجل عن حقه في الحلبة الأولى بس، إنما الأمر أنه مقابل للحلبة الأولى. ماذا قال في شعر التمر؟
قال إن أمسكها فهو بثمنها الذي عليه العقد، وإن ردها رد معها صاعا من تمر بدلا من اللبن الذي اشتريته.
الذي
اشتريته وهو في ضرعها.
الذي اشتريته وهو في ضرعها. نعم. إذا أنا مقابل الحلبة الأولى التي حلبها.
إذا حلبها المشتري.
نعم.
أما اللبن الحادث بعد حلبة التصرية فلا يرد عنه شيئا.
مقابل الأعلاف
حلبها. لأن الخراج بالضمان.
نعم. أتحدث عنها.
قال ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة إلى رد صاع من تمر عن لبن المصرات عند رديها يلبائع لحديث الباب. فذهب أبو حنيفة وأتباعه إلى أن يردها ولا يرد معها شيئا، واللبن المشتري بدل عليها، واعتذروا عن الأخذ بالحديث لأنه مخالف لقياس الأصول، وهو أن اللبن مثلي فيقتضي الضمان بمثله. والجواب أن خبر الشارع الثابت هو الأصل الذي يجب الرجوع إليه. قال الخطابي: الحديث إذا صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس إلا تسليم له، وكل حديث أصل برأسه ومعتبر بحكمه في نفسه، فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة أو يتذرع إلى إبطاله بعدم النظير له وقلة الأشباه في نوعه. والأصل إنما صارت أصولا لمبني الشريعة بها، وليس ترك الحديث لسائر الأصول بأولى من تركها له. قال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته، واعتل من لم يقل به بأشياء لا حقيقة لها.
ماذا بعد الصحيح أن ماذا بين الجمهور الأئمة الثلاثة أنه يردها إذا ما أحب إمساكها ومعها صاع من تمر. ما في تعلق أنه مثلا إذا لم يستطع صاع التمر يأخذ غيره، ولا عندكم سبل أو هذا السبل.
شعوره للمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام.
أي نعم، يعني أنه يخير ثلاثة أيام، يجلس عند ذكر ثلاثة أيام حتى يرى حليبها هل يبقى كما هو أو ينقص، وهل يرضاه أو لا يرضاه، يعني يكون هذا الثلاثة أيام بخيارها.
المشتري
اشترت هذه البقرة مثلا وكانت مصرة يعني حليبها محبوس فيها، ثم حلبتها، ثم بعد الحلبة الثانية قل لبنها، ثم الحلبة الثانية قل لبنها، ثم رأيت أني أنظر إلى لبنها هل يستمر على وتيرة واحدة أو يزيد أو ينقص، يكون له ثلاثة أيام. ثم بعد الثلاثة الأيام إذا أمسك فالعقد منتهي،
ما له خير
بعد الثلاثة الأيام، وإنما هذا حج، هذا في رواية الإمام مسلم، فهو مخير يعني ثلاثة أيام.
نعم لا بدون شرط التصفية بدون شرط
ذكر بعض الخلوق شيء
خلى المذاهب يعني ذكر إذا لم يجد التمر إمارة المذاهب الثلاثة ذهبوا إلى الحديث ما عدا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لكن نحن لا ننظر للخلاف إنما ننظر للحديث إذا صح فهو مذهب وهو أصل من الأصول كما قال الخطاب يقول حديث أصل براسه
قالوا في رواية له ألقى البخاري ورد معها صاع من طعام لا تمر
أين يعني ليس برن وإنما أي طعام آخر ما أدري يعني عملية قوله لا تمر يعني ماذا استثناء ليش لأنها يكون صاعها كثيرا أو أثقل أو السماء تكلم عليها مرة
قال لا سمراء بفتح فسكون هو قمح مخصوص فهي الحنطة الشامية قال عيني وكانت أغلى ثمنا من البر الحجازي وقال ابن الأثير في النهاية سمراء ذي الحنطة ومعنى نفيها أي لا يلزم أن يعطي الحنطة لأنها أغلى من التمر بالحجاز
غالي يعني قال شيء عندك إنما هو يعطي طعاما وكان غالب طعاما التمر إن كان تمرا وإلا قد يستعيض عنه لما مقابل عوض عوض للبن نعم كيف لا ما يعوض هذا وإنما يرد أخذها يرد ما في عوض إنما عوض في اللبن
شخصنا يقول تعليقا المنع وخصة البخاري الروايات النص على التمر أكثر عادة من الروايات التي لم تنص عليه أو أبدلت بذلك الطعام قلت فهي أرجح رواية من الجراية أما الرواية فلما ذكر المؤلف أما الجراية فلأن رواية الطعام تبينها روايات التمر كما هو ظاهر
تمام الظاهر لكن إذا لم يجد التمر كما في الفطرة طرق الصيام قال كنا نخرج إلى عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر صاع من شعير صاع من كذا الآن الشعير ما عاد يوكل ماذا نعمل والناس ما عاد تأكل الآن التمر والقوت الخاص لا بأس أن يخرج رز من طعام الغالي بقوت البلد أو دخن أو ذرة الله
قال عن ابن مسعود رضي الله عنه
لكن نعرف هذا البقر إذا باعه يكون خيارا له ثلاثة أيام معروف هذا في خلال ثلاثة أيام يرد غالي ويقبله صاحبه وهذا معروف بينهم منتشر يعني يكون خيارا ثلاثة أيام
رده صاعا
أيوة رده صاعا ولو تنزل عن حقه إذا ما خلص ما فيها مشكلة يتنازلون عن حقوقهم ما في بس من باب التسامح هي له يرمي إذا مرض يأخذ حقه لا يجيب له ساعة والله ها؟
البيع
الشراء ما مطلعين يعني ما عندهم فقه في البيوع الحلال ما حل بيدي والحرام ما حرام مني كان اللي يحط في يده حلال سواء كان من حلال او من حرام ما ليش اللي محط في يده وحط في يده وانتهى الموضوع هذا حلال يعني
ذكروا
في ترجمة عمر رضي الله عنه انت نبي على لا تدخل السوق لا تسد علينا سوقنا والمفروض انه مدخل واحد يشتري ويبيع في السوق الا ما اعرف احكام البيع احكام الشراء نعم
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا رواه البخاري وزاد الاسماعيلي من تمر
نعم وهذا ايضا كسابقه محفلة يعني مصرة انها حبس فيها في ضرعها اللبن حتى احتفل وصارت حافلا.
كيف؟ لم يشتغل أفضل البيع، لهذا قال له هو مخير، كما مر معنا في تلقي الرطبان والجلب، قال فهو مخير إذا وصل السوق وأراد أن يمضي البيع مضاه وإلا رده. قلنا بالوجوب، لكن البحث في استعارة أي طعام بدل التمر، طعام من تمر وطعام مثلا من أرز كما قلنا في زكاة الفطر، والصاع كيلوين وأربعون غراما كما قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، أو على ما قال أنه 3 كيلو جبرا.
والله أعلم أن المقصود العوض، ما
هو أقول العوض، لكن يعني غالب القوت كان التمر، يعني غالب القوت يعني هو في متناول الجميع كان التمر. تكلم هل استعاض عن الله قول أسأل
طعام من تمر. وأما الرواية التي علقها البخاري بذكر صاع من طعام فقد رجح البخاري رواية التمر لكونه أكثر، وإذا ثبت أنه يرد المشتري صاعا من تمر ففي المسألة 3 مذاهب. الأول للجمهور من الصحابة والتابعين لإثبات الرد للمصراه ورد صاع من تمر سواء كان لبن كثيرا أو قليلا، والتمر قوت لأهل البلد أولا. والثاني للهادوية، فقالوا ترد المصراه ولكنهم قالوا برد اللبن بعينه إن كان باقيا أو مثله إن كان تالفا أو قيمته يوم الرد حيث لم يجد المثل. قالوا وذلك لأنه تقرر أن ضمان المطلق إن كان مثليا فبالمثل، وإن كان قيميا فبالقيمة، واللبن إن كان مثليا ضمن بمثله، وإن كان قيميا قوم بأحد النقدين وضمن بذلك، فكيف يضمن بالتمر أو الطعام؟ قالوا وأيضا فإنه كان الوجوب الواجب أن يختلف الضمان بقدر اللبن ولا يقدر بصاع أقل أو أكثر. وأجيب بأن هذا القياس تضمن العموم في جميع المثلثات، وهذا خاص ورد به النص، والخاص مقدم على العام. وأما تقدير الصاع فإنه قدره الشارع ليدفع التشاجر لعدم الوقوف على حقيقة قدر اللبن لجواز اختلاطه بحاجز بعد البيع، فقطع الشارع النزاع وقدره بحد ليبعد رفعاً للخصومة، وقدره بأقرب شيء إلى اللبن فإنهما كانا قوتا في ذلك الزمان. ولهذا الحكم نظائر الشريعة، وهو ضمان الجنايات كالموضحة فإن إرشها مقدر مع الاختلاف في الكبر والصغر، والغرة في الجنين مع اختلافه، والحكمة في ذلك كله دفع التشاجر. والثالث للحنفية، فخالفوا في أصل المسألة وقالوا لا يرد البيع بعيب التصرية، فلا يجب رد الصاع من التمر، واعتذروا عن الحديث بأعذار كثيرة بالقدح في الصحابي الراوي للحديث.
قدح في أبي هريرة كما قلت لكم، ذلك الحنفي قدح في الناس،
وبأنه حديث مضطرب، وبأنه منسوخ، وبأنه معارض بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وكلها أعذار مردودة.
أعذار واهية ومردودة، الحديث ثبت ما يحتاج.
وقالوا الحديث خالف قياس الأصول من جهات، الأولى من حيث أن اللبن الثالث إن كان موجودا عند العقد فقد نقص جزء من المبيع فيمتنع الرد، وإن كان حادثا عند المشتري فهو غير مضمون. ويجيب أولا بأن الحديث أصل مستقل برأسه ولا يقال
ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم.
أورد رحمه الله هذا الحديث لبيان أيضا الغش، وأن على الإنسان عند البيع ألا يغش ولا يدلس ولا يأكل أموال الناس بالباطل، يضع السليم عاليا ثم يضع ما فيه عفونة أو ما هو معيب في أسفل السرة، والسرة هي الكومة من الطعام، السرة هي الكومة الكبيرة من الطعام، وهذا الآن موجود، توضع الكراتين ويوضع الأسفل معيبا ثم يضع أعلاه ما كان طيبا وجيدا، وقد رتب الرسول صلى الله عليه وسلم هذه العقوبة، وهذا دليل على أن الغش كبيرة من الكبائر لأنه مرتب عليه بعقوبة، وهذا ينبغي للذين يبتاعون ويشترون أن يعرفوا أحكام البيع وأحكام الشراء. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل صعد صبر طعام، يعني كومة من الطعام، فوضع يده فيها فأحس بللا، يعني طعاما صح معيبا، فأرشده أن يضعه عاليا، ثم بين له الحكم وأن من غشنا فليس منا. وهذا فيه دليل على أن الطعام يباع صبرا، لكن لا بد من الكيل أو الوزن، لا بد من الكيل أو الوزن، أو إذا اشتراه كاملا وآت تلك الصبرة كاملة ثم عرف ما فيها ثم شراها كاملة، لكن عند البيع إذا أراد أن يبيع فأمر معنا حتى يستالها. وترتيب هذه العقوبة دليل على أن الغش كبيرة من الكبائر.
قال عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن.
أورد هذا الحديث بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن احتجاز العنب وعدم بيعه حتى يبيعه من أصحاب الخمر، وهذه قاعدة أصولية أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه قاعدة من قواعد الأصولية، ويتفرع على تلك القاعدة قاعدة أخرى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه من الأصول، وبيعه حتى يصير خمرا واحتجازه وسيلة من الوسائل فهو منهي عنها ومحرم، لأن الخمر في حد ذاته محرم، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عشر الخمر، وهذا البيع منهي عنه، فإذا حان وقت قطاف العنب يقطف ويباع ولا يحتجز حتى يتخمر ويباع ممن يعتصرونه خمرا، وهذا لا يجوز، وهذه من البيوع المنهي عنها.
أحكام
أحكام في الخمر. قال أنا صافي الخمر وقال في قواعد إيش
قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال ابن القيم فتظاهرت أدلة الشرع على أن القصود في العقود معتبرة وأنها تأثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته. يقاس على ذلك كل ما أعان على معصية كآلات الله وتأجير الحوانيت لمن يبيع فيها خمرا أو دخانا أو تأجير بيته لما يتخذه للبغاء والفساد أو يعمل في مؤسسات تعمل في الربا وغير ذلك من الأمور الكثيرة فإنه يحرم ذلك عليه إذا تيقن الأمر أو غلب على ظنه بطرق أخرى. قال هناك أشياء يصلح أن تستعمل في الخير ويصلح أن تستعمل في الشر مثل الراديو والتلفاز وأشرطة التسجيل ونحو ذلك فهذه لا تحرم لأنها كما أنه يوجد فيها مفسدة
يعني سلعة ذو حدين هذا ما فيها تحريم في بيعها وإنما في استخدامها محرم المستخدم إن استخدمها للخير هو خير كآلة التسجيل استمع الناس فيها إلى القرآن وإلى أشرطة الدروس و المحاضرات لا بأس بها لكن استمعت في آخر فهي محرمة يعني أن الوسائل لها أحكام المقاصد.
شيخنا ذكر عن الألباني وضع الحديث
وضع ضعيف قال
الموضوع
يا رجل
لم يقول قال شيخنا في الضعيف برقم ولقد أخطأ الحافظ بن حجر في هذا الحديث خطأ أنت شعر حشاً فسكت عليه في التلخيص وقال في بلوغ المرام رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن وذكر شيخنا أن آفة الحديث الحسن بن مسلم ونقل عن أبي حاتم أنه أنه حديث كذب باطل وعن حبان أنه حديث منكر وعن الذهبي أنه حديث موضوع.
طيب شو الشيخ البسام ايش قال تخرج الحديث
قال اسناده حسن قال بالتلخيص اخرجه الطبراني عن محمد بن ابي احمد عن محمد بن احمد بن ابي خيثمه باسناده عن بريدة مرفوع
يناف يناف كيف يا حاج هذا الكلام دقيقة
يقول قال شيخنا في الضعيفة برقم ولقد أخطأ الحافظ بن حجر في هذا الحديث خطأ فاحشا استكت عليه في التلخيص وقال في بلوغ المرام رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن وذكر شيخنا أن آفة الحديث الحسن بن مسلم ونقل عن أبي
حسن المسلم عندك فوق أحد الحسن المسلم والحسن المدرك فوق يعني ما في الحسن بن مسلم إلا واحد فوق لي الناس ما أعرف
لا بس ما راح تلقاهم
كيف؟
ما راح تلقاهم
ما في غيره ما أعرف
لأنه هنا عن طبعا
قال ما أعرف قال إيش قال في متروك
يقول ونقل عن أبي حاتم أنه حديث كذب باطل وعن حبان أنه حديث منكر وعن الذهبي أنه حديث موضوع
قال في الضعيف رقم كم؟
المجلد الثالث 429
مجلد الثالث 429
في الضعيف
كل مجلد 500 حديث
429
المجلد الثالث يبدأ من 1001 إلى 1500 صفحة يعني؟
لا غالبا ثلاثة مجلد بعدين الصفحة
طب شغل انا سؤال ليش
ان شاء الله نص التقريب
ايوه نص الكلام هذا الشيء حسن المسلم من الناس ثقة ايوه لان يكون حسن المسلم غيره ما ادري.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة فضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان.
وهذا أيضا حتى لا تكون الخصومات، فنهى عن بيوع كثيرة، ثم بيّن أن الخراج، والخراج هو الغلة وما يحصل من الثمر، أنه بالضمان، ضمان على البائع يضمنه، ولهذا نهى عن بيع الثمر حتى تستوي وحتى تطعم. ولهذا نهى من البيوع على المخابرة، وهي بيع الثمر قبل بدو صلاحه. ونهى عن بيع الثمر حتى يحمر أو يصفر. وقال الخراج بالضمان، ولهذا ذكر في حديث آخر في قوله: بأي حق يأخذ أحدكم مال أخيه؟ فالخراج بالضمان يعني أنه مضمون، كما أن صاحب الغنم أو الإبل نهارا يكون ضامنا لماشيته، بالليل يكون ضامنا لماشيته، وأما بالنهار فيجب على أهل البساتين أن يحموا بساتينهم. والخراج معناه الغل، وهو ما يخرج به الثمر، يكون صاحبها ضامنا لها.
قال: تمام الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة أن رجلا اشترى غلاما في جمع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجده، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم برده بالعيب، فقال مقضي عليه قد استعمله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، يعني أن ما خرج من المبيع من غلة ومنفعة فهو للمشتري عوض ما كان يلزمه من ضمان المبيع لو تلف. الغلة إذا تكون له في مقابل الغرم، ولأن من تحمل خسارة لو حصلت يجب أن يحصل على الربح. وتقدم قول ابن الأثير أن الباء في الضمان متعلقة بمحذوف، تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه. هذا الحديث الوجيز المفيد من جوامع
كذلك، يعني أيضا في حديث في الحديث المصرح، حديث المصرح أن الحليب الذي أخذه مقابل لحفظه لها وإطعامه لها. نعم، خرجوا ما ضمن. نعم نعم.
مجمع الزوائد.
قال: وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام.
هذا حديث عروة البارقي رضي الله عنه، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعه وشرائه، وقيل أنه كان لو اشترى ترابا لربح فيه، وهذا يسوي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يسموه الفقهاء تصرف الفضول، وهذا جائز إذا أمضاه من وكله، وفيه جواز التوكيل في البيع والشراء، وفيه جواز التوكيل في شراء الأضحية، وفيه جواز بيع الأضحية إذا لم تعين، أما إذا عينت فلا تباع ولا تهل. إذا قلت هذه الذبيحة أضحية فهي لله فلا يجوز لك بيعها، لكن يجوز لك أن تستبدلها بأفضل منها، يجوز لك أن تستبدلها بأفضل منها. وأما إذا شريتها قبل أن تعينها، إذا شريتها ثم بعتها قبل أن تعينها فهذا جائز، كما فعل عروة أعطاه دينارا وقال اشتري شاة أضحية، فاشترى شاة ثم باعها قبل تعيينها، والشراء لا يدل على التعيين، وإنما الإنسان إذا شراها ثم عينها لا يجوز له بيعها، فاشتراها ثم باعها بدينارين، شرى بها شاتين قال
اشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشات ودينار،
فأتاه بشات ودينار، يعني الدينار الذي ذهب به أعاده إليه وأتى له بشات ربح، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يرى بالتصرف الفضول، لكن بشرط أن يجيزه من وكله. إذا وكلته فلا يقول أنه يذهب مثلا أعطيته دينار يذهب، قال أبتع أشتري فيه ثم أعيد له ديناره، أشتري به شاة ثم أبيعه وأشتري شاتين ثم أبيع شاة بدينار ثم أتي إليه بشاة والدينار أحفظه معي، لا ما يجوز. وهذا يحدث كثيرا لكنه ما يجوز. وهذا في هذا ما يعرف التصرف الفضولي، أنه تصرف من عند نفسه، لكن يجوز إذا أرضاه صاحبه، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال دعا له فقال الراوي أنه ما اشترى أو ترابا أو عمل كذا إلا وربح فيه، يعني أن كل بيع يبيعه ويشتري إلا ويربح فيه.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضرعها، وعن شراء العبد وهو آبر، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائط. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف.
هذا يعني بالمرة معنا بعض البيوع المنهية عنها، وسبب النهي إما الغرر وإما عدم الاستطاعة في التسليم، لا يقدر على تسليمه، في هذه البيع غرر وفيها عدم التسليم. قال السمك في الماء
ما في بطون الأنعام حتى تضع،
بقى هذا حبر الحبلة، وبقى ما في ضروعها أيضا، وإيش
شراء العبد هو آدم،
نعم يعني شراء العبد إذا هرب، أنه إذا شريته لا يقدر على تسليمه، الهدف يعني الهارب من سيده.
المغانم حتى تقسم،
نعم لأنها ما قد ملكها، لأنها ما دام عدا ما قسمت فهي للإمام، فما في زيادة. وهذه البيوع مرة معنا، والعلة في النهي عنها إما الغرض أو عدم القدرة على التسليم. إيش؟ شراه؟ لا، لا بد من الاستلام أولا ثم بعد ذلك يستلم. والعبد الآبق ما يستطيع على تسليمه، الطير في الهواء، السمك في الماء، لكن السمك في الماء الآن إذا كانت هناك أحواض خاصة والتربية وترى السمك ويستطيع مسكه وتسليمه هذا لا بأس، تنظر إليها وتشتريها ثم بعدها يمسكها ويسلمها إليها، وأما جزافا فلا. نعم لا بد من قبضها، لا بد من الإنسان يتملكها، المغانم والصدقات، لا يقول أنا سيأتيني كيس حبة من فلان صدقة فأنا بيع من تمين، ما قد أجي أفوال، بس أنا متعود كل سنة أعمل كيس أبيع من تمين 120 هذا 120 أنا ما يجوز، حتى يقبض قد لا يعطي، لأن هذا غير مقدور على تسليمه، والعبد الباق الآب غير مقدورة على تسليمه. وعدم الحبل هذا أيضا فيه غرر وفيه عدم القدرة على تسليمه. نعم
ضربة الغاية
ضربة
غائص
مش غلط ولا مجرد الغائص ولا القانص
غائص
نعم في رواية قانص أو ماذا ها طيب شو عندك انت ايش تقول لي قال عليه شيء ايش ضربة الغائص الله لأنه يغوص غوصة وما أخرجه من لؤلؤ أو من سمك فهو عليك بكذا هذا يجوز هذا فيه غرر قلت هذه البيئة المنية هنا كلها فيها غرر أو عدم القدرة على التسليم الغرر نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه
وهذا أيضا كما قلنا أنه نهي عن بيع السمك في الماء لكن إذا كان في أحواض وهي مربى ولا تربية خاصة ويستطيع على تسليمه ويراه في الماء لا بأس في بيعه وإلا إذا كان في البحر فلا يجوز وهذا قوله ضربة الغائص ما فيها قانص أعتقد أنه مرة معي هكذا يعني القانص هو من يغنص يضرب بالسهام أو الرمي فيقول لك ما صدته فهو لك بكذا ماذا؟ ما هو بعده؟
نعم تباع الحمرة حتى تطعم ولا يباع شوفا على ظهر من الألوين في برع وعني عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع شوفا على ظهر ولا لبن في برع رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح وأخرجه أيضا موقوفا عن ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي
وهذا أيضا من البيوع المنية أنا ومر معنا أيضا الثمرة ما تباع حتى تطعم يعني أنه يبدو صلاحها وقد يستطيع الإنسان أن يطعمها ويأكلها يعني مستساغة وأنها جاهزة للأكل لأن في قبلها غرر وقد يأتيها جائحة وقد يحدث بين المشتري والبايع نزاع وكذلك بيع اللبن في الضرع والصوف قبل أن يجد ما يباع الصوف على ظهر الدافة حتى يجد لأنه ما يدري كبر ذلك الجز قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا وهذا فيه غرر وإلا هو مقدور على تسليمه فإذا جزه ووضعه والصوف يجوز جزه ويجوز بيعه بس بشرط الجز يجز أولا حتى يعرف ما هي كميته وما مقداره إما وزنا أو كيلا كما هم يعني يبيعونه بالوزن يوزن حتى يعرف مقداره وش بعد صوف
دون انتظار
قلنا
وانتظار منك الأصل والدرك
يعني ثلاثة ثمرة حتى تطعم الصوب ولبن الضارة نعم الله أعلم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح رواه البزار وفي إسناده ضعف
المضامين وهي ما يكون في بطون البهائم والملاقيح وهي يعني الضراب، كما مر معنا نهى عن بيع عسل الفحل وبيع الحبل وما الى ذلك، فهذا من مما مر معنا. شوف ايش قال في المضامين.
قال المضامين هي ما في اصلاب الكحول وهو جمع مضمون، والملاقيح جمع ملقوح وهي ما في بطون النوق.
هي بطون
النوق نق،
هذا الملاقيح. والمضامين
ما في اصلاب الكحول.
انا عكسنا شغل انا اللي اعرفه هكذا يعني. المضامين اللي في البطون والملاقيح ما كان في البطون حسب الفحم. ايش عندكم في السبل؟ هذا في السبل عندك تعليق؟ ولعل هذا ما كان هذا ما ادري. رجع
يقول قال ابو عبيد المضامين ما في اصلاب الكحول والملاقيح ما في بطون الامهات ما في
لا العكس خلاص عكس كما قلت انا العكس كما قلت.
شيخ
بخشينا العكس والصح ان المضامين هي ما في البطون والملاقيح من اللقح ما في الاصنام. ها اي نعم، لانه ما يقدر على تسليمها عندما يشتري يعني نزل الفحل فنزل، لكن هل انزل او لم ينزل غير مقدور على تسليمه، غير مقدور على تسليمه وفيه غرض او رجاله لا باس من ما انه نعم. هذه ما بعد احمد
بعد حديث ذكر ان بعض المشرك في باب الخيار انه من اقال مسلما
دخل باب الخيار. كان باب بعده ايش؟
خيار
باب الخيار مثلا. طيب ايش؟
سمك السبب النسخ اللي عندنا حديث من اقال مسلما بيعته خيارا له بعض الخيار بعض النسخ داخل الخيار
هذا يدخل الخيار.
وقال هنا قال اختبار الخيار وهو بيجي عليها
تمام. هذه اكشن هذه رساله ابو اقراها لكم. هذه رساله تقول إمام لبناني إمام لبناني
طبعا
يصلون وراءه بنات تمام. يقول عندما قالوا للضالين قالوا البنات آمين، ما هو قال قال يعبرني على الصوت راح نعيد الفاتحة كرما للصبايا. عجب والله عجب. يقول ما حكم رسالة مثل هذا أريد ردا شافيا رحمك الله. هذا استهزاء استهزاء خروج من الدين استهزاء خروج من الدين حكمه كفر. هذا ايش يقول له يعبرنا الصوت عيد الفتح عمره ما ايش يقول لا هذا الحق ها اعوذ بالله الى هذا الحق وصل استهزاء بهذا الدين شهادة ان لا اله الا الله اشرفوا فيها ودعوا غير الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم ما تابعوا بل جعلوا ائمتهم مساوين للرسول صلى الله عليه وسلم بعد الرسول الثاني وهي الصلاة استهزأوا بها وهكذا. نسأل الله السلامة. نعم استهزاء وهذا خروج من الدين.